الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلليقين ثمرات كثيرة مر بحول الله وقوته ذكر بعضها، وهذا باقيها بحول الله تعالى وقوته. فمن ثمرات اليقين أنه يحمل صاحبه على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالإقدام دائما، فإن لم يقارنه العلم فربما حمل على المعاطب. قال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء. ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يعبر دجلة إلى المدائن، وقطع الفرس عليه الجسر وحاز السفن، نظر سعد في جيشه، فلما اطمأن إلى حالهم اقتحم الماء، فخاض الناس معه وعبروا النهر، فما غرق منهم أحد ولا ذهب لهم متاع، فعامد بهم الخيل، وسعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا ينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. ولما نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة، قيل له: احذر السم لا يسقيكه الأعاجم. فقال: أتوني به. فأتي به فأخذه بيده ثم اقتحمه وقال: بسم الله، فلم يضره. أخرجه أبو يعلى في مسنده واللفظ له، والطبراني في الكبير بإسناد منقطع، وله شاهد عند الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسم فقال: ما هذا؟ قالوا: سم. قال: بسم الله، وشربه، وإسناده صحيح. قال الذهبي رحمه الله: هذه والله الكرامة، وهذه الشجاعة. فانظر إلى هذه الأمور، لو أن العبد أقدم عليها على غير بصيرة وصحة توكل وحسن نظر وصلاح حال لهلك لأول وهلة. ولو أن عبدا قل يقينه وإيمانه وكثرت ذنوبه، فأراد أن يغير على عدوه فاقتحم إليه الماء، فإن مآله إلى الغرق والموت والهلاك. ولكن سعد رضي الله عنه حاز هذا اليقين بالعلم، فأمر بالنظر في أحوال الجيش، فلما وجدهم على حال من التقى وخاف أن يفوت المسلمين تحصيل تلك الغنائم الهائلة العظيمة، ولم يجد شيئا يركبه إليهم إلا الماء، ركبه وخاض البحر إليهم، فسلمه الله عز وجل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته المشهورة للبطائحية، وهم طائفة من الصوفية كانوا يطلون أجسامهم بطلاء معين ثم يدخلون النار ولا يحترقون، فأضلوا طائفة من المسلمين ولبسوا عليهم حيث زعموا أن هذا من الكرامات. قال شيخ الإسلام: وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك، وأن النار تكون بردا وسلاما على من اتبع ملة الخليل، وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل الخروج عن هذه السبيل. ولما حضر معهم أمام السلطان وجلس شيوخهم بين يديه، قال للسلطان: هؤلاء يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها النار، وأن أهل الشريعة يعني العلماء والفقهاء لا يقدرون على ذلك، ويقولون لنا هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع، وليس لهم أن يعترضوا علينا، بل ينبغي أن يسلموا لنا ما نحن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه. قال شيخ الإسلام للسلطان: وأنا استخرت الله سبحانه أن أدخل النار إذا دخلوها، ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا. فاستعظم الأمير هجوم الشيخ على النار، فقال له: أتفعل ذلك؟ قال: فقلت له: نعم، قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء، فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو لحاجة. فهذه الخوارق للعادات تكون لحجة أي لإقامة دين الله، أو لحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. وهؤلاء إذا أظهروا إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه، وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقوم بنصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا. فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات. فلما رأى البطائحية عزمه على ذلك أبوا أن يدخلوا النار، وقال كبيرهم: بل نطلب المصالحة. فطلب منهم شيخ الإسلام أن يتركوا هذه الأفعال التي تخالف الشريعة والتي تلبس على عوام المسلمين، فأقروا بذلك عند الأمير. وهذا مقام لا يفعله إلا من اكتمل يقينه، وكان هذا اليقين مسيجا بالعلم. من ثمرات اليقين أن الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن ثمرات اليقين أن اليقين يحمل صاحبه على الجد في طاعة الله عز وجل والتشمير والمسارعة والمسابقة في الخيرات. قال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل وذل واستقام واقتصر حتى يأتيه الموت. ولذلك فإن أصحاب اليقين يمتطون العزائم ويهجرون اللذات، وكما قيل: وما ليل المحب بنائم، علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود، فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب، فقطعوا المراحل وطووا المفاوز. وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه، بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم أنه إذا زال الحجاب ورأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون. وانظر إلى الفرق بين من يتصدق وهو موقن بموعود الله، وبين من يتردد في إخراج صدقته، أيخرجها على كره أم يبقيها حرصا. وترى الرجل يزداد حرصه كلما ازداد ماله، فلا شيء أحب إليه من تحصيله، ولا شيء أكره إليه من إخراجه. وإذا أريد على الصدقة فكر وتردد ثم أدبر، بخلاف صاحب اليقين فإنه ينفق من كرائم أمواله ويصب صبا ويحثو حثوا في سبيل الله جل وعلا. وما جعلهما على هاتين الحالين المتضادتين إلا تفاوتهما في الإيقان، فكان البذل سيم الإيمان. وفي حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أخرجه مسلم. قال ابن عيينة: قال بعض بني مروان لأبي حازم: ما مالك؟ قال: مالان. قال: وما هما؟ قال: الثقة بما عند الله والإياس مما في أيدي الناس. ومن الناس من يقترض أو يبيع بيته وجميع ما يملك ليساهم بأكبر قدر من رأس المال في مشروع تجاري أو غيره، ولعله يدخله بالتقحم ومن غير روية لما يغلب على ظنه من ربح مأمول وكسب مهول. فإذا قيل له تصدق وأنفق مما آتاك الله تبرم وعاد حساباته وذهب وجاء، ولعله ممن قرأ وعلم أن الصدقة تنمي المال، وأنه ما نقص مال من صدقة، ولكنه ضعيف اليقين غير راسخ الإيمان، وهي العلة نفسها التي تجعل بعض النساء يسألن عن زكاة الحلي المعد للزينة، هل عليها زكاة فيه أي في الحلي، وهل في المسألة خلاف بين العلماء، وهل لها أن تترخص. وقل مثل ذلك في الغني، تجده يسأل عن زكاة ماله أي يكفيه عنها إسقاط تلك الديون عن غرمائه المعسرين أم يجب عليه إخراجها. فلماذا إذا اهتم أحدهم بالأمر هيأ نفسه من أجله وأرصد له وضبط حساباته ومواعيده، ثم لا تجد أمر الله لديه إلا أهون ما يكون عليه؟ لماذا إذا ارتبطت حاجته بميعاد بكر إليها قبل ميعادها؟ فإذا نام عن الصلاة وذكر قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وهو في الحقيقة مفرط نائما ويقظان. ولماذا إذا قال له الطبيب افعل كذا تجنب كذا قال سمعنا وأطعنا؟ فإذا أمره الله كان من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إنه ضعف اليقين الذي يحمل على حب الدنيا والزهد في الأخرى. وفي ذلك أقول بلال بن سعد عباد الرحمن، أما ما وكلكم الله به فتضيعونه، وأما ما تكفل لكم به فتطلبونه، ما هكذا نعت الله عباده الموقنين؟ أذو عقول في طلب الدنيا وبله عما خلقتم له؟ فكما ترجون رحمة الله بما تؤدونه من طاعة الله عز وجل، فكذلك أشفقوا من عذاب الله مما تنتهكون من معاصي الله عز وجل. وقال الحسن البصري، ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من أمرنا هذا، يعني الموت. والمعنى أننا نوقن بالموت وبالجزاء والحساب ولا نعمل لذلك ولا نستعد له، نوقن بالنار ولا نرى حذرا خائفا منها، وإنما نهجم على معاصي الله عز وجل ومساخطه. قال سفيان الثوري مبينا هذا المعنى، لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا شوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. من ثمرات اليقين ثبات صاحبه على الحق الذي اتبعه وعرفه. فأهل اليقين هم أكثر الناس ثباتا على الحق. لهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. متفق عليه. وأما أصحاب العقائد الفاسدة والجدل الباطل فهم أكثر الناس تنقلا من قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهب، بخلاف حال المؤمن الثابت. قال شيخ الإسلام رحمه الله مقررا هذا، تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدت كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعلى طالب العلم أن يستخدمها دائما وأن يدفع بها دائما في وجوه أهل البدع. عليه أن يقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم هذا يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان مالك بن أنس رحمه الله يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء ولا صالح هذه الأمة ولا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول وتذريب اللسان بمحق الأديان وضراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة المخاصم وقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس وبهت في المقاولة وتكذيب للآثار وتسفيه للأحلام أحلام الأبرار ومكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قاله الرسول ونقض لعقدة الإجماع وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة الصلاة وتوغير للقلوب وتوليد للشحناء في النفوس، عصمنا الله وإياكم من ذلك وعاذنا من مجالسة أهله. وأما أهل الأهواء الذين لم يستقر يقين الإيمان في قلوبهم، فإنهم يجعلون دينهم غرضا للخصومات، فيكثر عندهم التنقل، كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة. أهل السنة والحديث لا يعلم أن أحدا من علمائهم ولا من صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بألوان الفتن. وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يعني أن الله تعالى لابد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد ابن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي. قال الذهبي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدار قطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، يعني في العبيديين الروافض. قال النابلسي رحمه الله: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهر ثم ضرب ثم أمر يهوديا فسلخه. قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلخ وحشي تبنا وصلب، فقتل على السنة رحمه الله مقيما عليها ثابتا، سلخ حيا رحمه الله تعالى بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن، وسبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيروا الملة. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبول تلك البدعة، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. يعني لو أن أهل البدعة جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال، ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي رحمه الله صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاخ اليهودي الذي سلخه حيا، فلما بلغ في السلخ صدره وهو صابر محتسب جعل السكين في قلبه ليريحه مما هو فيه وما يعانيه، وهو مع ذلك كله صابر ثابت لأنه على الحق الذي لا باطل يشوبه ولا بهتان يمازجه. وقد يصبر بعض أهل البدع صبرا عظيما ولكنه لا عبرة به لأنه ثبات على الباطل والبدعة، كصبر عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله عنه، وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائغ وصبر الإمام القدوة ابن النابلسي، والعبرة في ذلك أن يكون الثبات على الحق، فهذا هو الممدوح حقا. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. فمن ثمرات اليقين الثبات أمام الأعداء حتى النصر أو الشهادة. وأخبار أهل اليقين في هذه الأمة أمام عدوهم كثيرة جدا، وهكذا أهل اليقين من قبل. فهذا نبي الله هود عليه السلام يقول لقومه بعد أن كذبوه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وهكذا ثبت الله نبيه وكليمه موسى وأخاه هارون عليهما السلام أمام فرعون باليقين ورسوخ الإيمان، ولما انحصر بقومه بين البحر وفرعون وجنوده قال قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذا هو ثبات اليقين، فإنهما لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال الله عز وجل: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية من الله كانت أصل يقينه لما قال: كلا إن معي ربي سيهدين. من ثمرات اليقين أن صاحبه لا يعرف اليأس مهما طال ليل المحن، فإن بعد الليل انفلاق الفجر لا محالة. فالليل مهما طالت ساعاته ومهما اشتدت ظلماته فإنه يزول وينفلق عن بياض الصبح. فأهل اليقين لا يعرفون اليأس، ومهما حل بالأمة من مصائب ومحن ونكبات وتسلط الأعداء فإن أهل اليقين تختلف مواقفهم عن غيرهم من الناس. فمن ضعف يقينه ورضي بالأمر الواقع ودعا إلى التسليم والانخذال، وأما أهل اليقين فيصبرون ويثبتون ويفعلون ما في وسعهم وطاقتهم، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك إذا أقدرهم الله عز وجل ومكنهم من رقاب عدوهم حكموا فيهم بحكم الله جل وعلا. لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. فوصل الخبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقام من فوره وشجع المسلمين ورقبهم في الشجاعة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف. فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم، فخرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان، فلما رأى غازان الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه منه أجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه السلطان غازان إلى ذلك طائعا، وحقنت بسبب شيخ الإسلام رحمه الله دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال الشيخ كمال الدين ابن المنجى: كان الشيخ ابن تيمية يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال له: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. وقال القاضي أبو العباس: إنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: لما لم تأكل؟ قال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشرار الناس؟ ثم إن غازان طلب منه الدعاء، فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع. فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه، ونحن جميعا نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيصيبنا بدم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سنة 700 اشتد الخطر على الشام من التتار، فأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام، وطلب نائب السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر ليستحث السلطان أن يجيء بالشام لإنقاذ الشام وفي القاهرة. قال الشيخ للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه المرة؟ فخرجوا إلى الشام وكان الظفر والنصر. والشيخ رحمه الله لم يكتف بالتحريض والتعبئة والسعاية للحرب ضد التتار، بل قاتل الشيخ بنفسه، فكان طليعة وكان بطلا رحمه الله، فقد ألقى بنفسه في الميدان في رمضان سنة 270 في موقعة شقحب التي جمع فيها التتار جموعهم واستعدوا لها بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال، ووقف الشيخ وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنا، واستمر القتال طول اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر وظهر جند مصر والشام وانحسر جند التتار، فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال، وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءهم يضربون أقفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التتار من بعدها، وكانت ثانية مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون فيها. من ثمرات اليقين أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة في الموازين عند الله جل وعلا، فصلاة صاحب اليقين ليست كصلاة غيره، وليس صيامه كصيامه، ولا صدقته كصدقته، وبالجملة فاليقين يورث صاحبه أمورا جليلة عظيمة، فهو يزيد العبد قربا من الله جل وعلا وحبا ورضا بما قدره وقضاه، ويزيد صاحبه استكانة وخضوعا لربه وخالقه ومولاه، كما أنه يكسبه رفعة وعزة ويبعده عن مواطن الذل والضعة، وهو أيضا باليقين يتبع النور والحق المبين ويسلك طريق السلامة المحققة، فلا يحيد عنها بضعف يقينه رغبة أو رهبة، كما أنه يحمل أي اليقين صاحبه دائما على الإخلاص والصدق وتحري ذلك في كل أعماله. واليقين أيضا يضبط علاقة العبد بربه، فيلزمه المراقبة وفعل ما يليق وترك ما لا يليق في تعامله مع ربه، لأنه يعلم أن ذلك يوصله إلى دار الأمان، ولا سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق. فهذه بعض ثمرات اليقين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باليقين وأن يقيمنا على ما يرضيه حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.